إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 12 على 94 في بيان كتاب الصلاة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. قال: ذكر الرجل ينسى الصلاة ثم يذكرها وقد حضرت صلاة أخرى. نسي صلاة الظهر، فلما حضرت العصر دخل وقتها ذكر أنه لم يصل الظهر. تقول هذا الذكر، طبعا ابن المنذر يقول ذكر بدل باب، فنقول هذا فيه أنه ذكرها قبل الدخول، قبل الدخول في الحاضرة، يعني قبل أن يكبر للحاضرة ذكر المنسية، الذي بعده ذكرها بعد الدخول في الحاضرة، فهذان ذكران. فالرجل ينسى الصلاة، أحيانا يذكرها قبل أن يدخل في الحاضرة، وأحيانا يذكرها بعد دخوله في الحاضرة. فتقول: هذه المسألة والتي بعدها لهما أصل، وهو ترتيب الفوائد مع الصلاة الحاضرة، ترتيب الفوائد مع الصلاة الحاضرة. وأكثر أهل العلم على وجوب الترتيب، أكثر أهل العلم على وجوب الترتيب، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الترتيب واجب في قضاء الفوائد. نص عليه أحمد في مواضع، ونحوه عن النخعي والزهري وربيعة ومالك وأبي حنيفة وإسحاق والليث، وقال الشافعي: لا يجب الترتيب لأن قضاء الفريضة فائتة، فلا يجب الترتيب فيه كالصيام. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة، يعني لو فاته 6 صلوات هنا لا يجب الترتيب، قالوا لأنه يشق. وكذلك قال أصحاب الرأي: إذا نسي صلاة وكان بينها وبين الصلاة الحاضرة أكثر من 5 صلوات قالوا أيضا هذه لا يجب فيها الترتيب. وسيأتي فالترتيب واجب عند الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا أن الحنفية والمالكية لا يوجبونه إذا زادت الفوائد على صلوات يوم وليلة، يعني إذا زادت على 5 صلوات. ولكن مع وجوب الترتيب إلا أنه يسقط بأربعة أمور: يسقط بالنسيان وبالجهل وبخشية خروج وقت الحاضرة وبخشية فوت الجماعة. فهذه أربعة أمور يسقط بها الترتيب. ويمكن أن تراجع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله المجلد الثاني صفحة 138 وما بعدها. فالمهم أيها الإخوة أن هذه المسألة والتي تليها هذا أصلها، ترتيب الفوائد مع الحاضرة. قال: اختلف أهل العلم في الرجل ينسى الصلاة فيذكرها وقد حضرت صلاة أخرى. وقد حضرت يعني ولم يدخل فيها. القول الأول: فقال الطائفة يبدأ بالتي نسي، يعني يبدأ بالمنسي، إلا أن يخاف فوت أو فوات التي قد حضر وقتها. فإن خاف فوت التي قد حضر وقتها صلاها، يعني صلى الحاضرة ثم صلى التي نسي. لماذا أيها الإخوة؟ حتى ما نفوت الصلاة الحاضرة فتكون التي فادت في غير وقتها، وأيضا الحاضرة في غير إيش؟ في غير وقتها. فاستثنوا هذه الحالة، وهي ماذا؟ إذا خاف فوات الحاضرة. قال: هذا قول سعد المسيب والحسن البصري والأوزاعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. نعم، طبعا الشافعي يقول به إيش؟ استحباب، ما يقول به لزوم. القول الثاني: وقال الطائفة يبدأ بالتي ذكر فيصليها. يبدأ بالتي ذكر يعني إيش؟ يعني يبدأ بالتي نسي ثم ذكر فيصليها وإن فاتته هذه. قال: وإن فاتته هذه. لماذا؟ لأن الترتيب لا بد منه. قال: فهذا قول عطاء النخع والزهري ومالك والليث بن سعد. وقال مالك يعني في هذا القول: ليبتدئ بما بدأ الله به، يعني الله عز وجل بدأ أو ذكر الصلوات مرتبة، ليبتدئ بما بدأ الله به. إن كنا خمس صلوات بدأ بهن، وإن خرجت يعني الحاضرة من وقتها ثم صلاها بعدهن، وإن كان أكثر من ذلك صلاها لوقتها ثم قضاها بعد، صلى الحاضرة لوقتها إن كان أكثر من خمس صلوات. قال ابن المنذر: وقد تركت حكايات لمالك في هذا الباب طلب الاختصار. ثم قال ابن المنذر: وليس بين أن يترك المرء خمس صلوات وبين أن يترك أكثر من ذلك فرقا في خبر ولا نظر. نحن نتعلم هذا أيها الإخوة من هؤلاء الأئمة: ابن المنذر، ابن رشد، الإمام النووي، ابن عبد البر. هكذا ينبغي أن نأخذ الفقه. وأحذر دوما أيها الإخوة من أن نتأول الأدلة من أجل أقوال الأئمة. احذروا هذا، بل ينبغي أن ننصر الأدلة ولا نعارض بينها. الأدلة غير متعارضة، إذا صحت لا تتعارض. لا، هناك أناس يقدمون أقوال غير الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحاديث، وأنا أعرف أنك إذا ناقشتهم فيقول أنا ما أرد الحديث، وإنما أنا أفهم الحديث في ضوء فهم هؤلاء. لا، هل هؤلاء أجمعوا على هذا؟ وهناك مسائل شهيرة أيها الإخوة، ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه المسائل الشهيرة، فتجد فيها الذين يقولون نتبع الفقهاء وفهم الإمام الفلاني، تجدهم متميزين في هذا ويعولون على أقوال الفقهاء ويتركون دلالة النص الواضحة. مسائل كثيرة لا تحصى، فينبغي أن نتعلم هذا. هذا هو فقه الدليل، هذا هو فقه الدليل. بعض هؤلاء يظن أن الخير كأنه انقطع من هذه الأمة، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. بعض الناس يقول لا خلاص، مالك مات ما في مالك، الشافعي مات خلاص ما في الشافعي. لا، الخير موجود بعد مالك والشافعي وابو حنيفة، جاء شيخ الإسلام ابن تيمية إمام، إمام ولا تملك إلا أن تتبعه. تتبعه لماذا؟ ليس لأجل أقواله، وإنما لأجل أنه نورك، نورك بالأدلة. بعد أن ينورني شيخ الإسلام وأنا أفهم الأدلة أقول لا لا، لا بد أن أرجع إلى أقوال الفقهاء وإن تبين خطأها. فنتنبه لهذا أيها الإخوة. أنا أؤكد على هذا لأنه في زماننا أناس كأنهم يريدون أن يرجع طلاب العلم إلى التقليد مرة أخرى. لا، احذروا. أضرب لكم مثالا، مثلا بالمطلقة، المطلقة ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث رواه الإمام مسلم بطرقه المتعددة، وهو حديث فاطمة بنت قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا نفقة لك ولا سكن. فيقولون يعني كيف هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه هذه الآية هو الذي قال لها لا نفقة لك ولا سكن، ولا يعارض، لا تعارض ظواهر القرآن، أو لا تعارض ظواهر القرآن، نعم، يعني لا تعارض السنن الثابتة بظواهر القرآن، لا تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن وفيه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم هو الذي قال لا نفقة لها ولا سكنى. فلا بد أن نفهم القرآن فهما لا يتعارض مع هذا الحديث. لا، هم يأتون بالعكس، يقولون لا هذا الحديث معلل، ويأتون على حديث ويفتشون، والدارقطني قال وفلان قال، مع أن الحديث في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري ومسلم. وعند التأمل تجد أنه لا معارضة. لماذا لا يكون قوله تعالى أسكنوهن محمول على الاستحباب؟ فأمر الله تبارك وتعالى بالفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل، يعني لا نفقة لك ولا سكن في من جهة العدل، مع أن الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان، لكن عند الحكم لا نفقة لها ولا سكن. لماذا لا يكون هذا؟ نعم، إذا أجمع العلماء على خلاف ظاهر آية من القرآن فلا يسعك الخروج عن إجماعهم. أما إذا كانت المسألة خلافية فكيف الإنسان يترك الحديث الذي هو بيان للقرآن ويتعلق بظاهر القرآن؟ ثم كذلك يقولون عمر رضي الله عنه قال لها كيف نترك كتاب ربنا لامرأة لعلها تكون أصابت واخطأت؟ ما في أصابت واخطأت، هي تروي، هذه رواية. ومثل هذا كثير أيها الإخوة، ألم يكن عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن المتعة في الحج؟ طيب عمر رضي الله عنه مع أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أو روى أن الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبو بكر وصدر من خلافة عمر كانت الثلاث واحد. عمر رضي الله عنه في آخر عمره لما وجد الناس تتابعوا في الطلاق أجراها عليهم ثلاثا. فينبغي أن نتنبه لهذا. يقول ابن المنذر هنا وليس بين أن يترك المرء خمس صلوات وبين أن يترك أكثر من ذلك فرقا في خبر ولا نظر، يعني حتى من جهة النظر، ولا نعلم أحدا قال ذلك قبله. سيأتيك أيضا أن أصحاب الرأي يقولون بهذا، أن الصلوات إذا كانت أكثر من خمس أو كان بينه وبين الصلاة التي نسيها أكثر من خمس صلوات في هذه الحالة يعني يسقط الترتيب. ودوما أيها الإخوة هذا الذي دندنا حوله دوما نذكره لكم من فتاوى شيخ الإسلام، وربما بعضكم يحفظ حتى الرقم، المجلد 20 صفحة كم؟ صفحة كم؟ 250. قلت هذا مرات، 20 صفحة 250، احفظوا هذا الموضع، 20 صفحة 250، لما ذكر أسبابا عشرة في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء. قال والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها. تروح تسأل مالك يقول لك كذا، ليش يا إمام؟ بس كذا، قد يبديها وقد لا يبديها. قال وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه. الآن هذا شيخ الإسلام، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا، لكن خلوا بالكم من لكن هذا. قال لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلى. قال: إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. هذا الكلام ينبغي بين الحين والآخر أن نقرأه حتى نحفظه. بعد أن ذكر الأسباب العشرة في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال: ومن حجة بعض من لا يرى على من ذكر أن عليه صلاة فصلى صلاة بعدها وهو ذاكر للصلاة التي فاتته إعادة ما صلى، وإنما يصلي الفائت لا غير، حجج. كل هذا حجج، يعني يقول الذي ذكر صلاة بعدين صلى الحاضرة بعدين صلى المنسية فلا إعادة عليه، قال: من حجة من يرى أنه لا إعادة عليه. قال: فمما احتج به الشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عن الصبح فارتحل عن موضعه وأخر الفائتة، وصلاتها ممكنة له، فدل على أن معنى قوله فليصلها إذا ذكرها بأنها غير موضوعة الفرض عنه، يعني لا تسقط، لا على معنى أن وقت ذكره إياها وقتها لا وقت لها غيره. صحيح، لأنه أصل التعارض في إيش أيها الإخوة؟ الصلاة الحاضرة أنت مأمور إيش؟ ها؟ بها. طيب، ومن نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا، فالآن أنا ذكرت علي الحاضرة. فالشافعي يقول: ليس معنى إذا ذكرها أنه يتعين صلاتها في الوقت الذي ذكرها فيه، وإنما معنى هذا أنه ملزم بها ولا تسقط عنه، وهذا توجيه ما أحسنه. قال: ليش؟ لأنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل، فلو كان الواجب صلاة المنسية في وقت ذكرها ما أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارتحل من المكان. قال: لأنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها. وقال غيره، يعني غير الشافعي: هذا بمنزلة رجل عليه قضاء أيام من رمضان فلزمه القضاء فحنث في يمين فوجب عليه الصوم، أو وجب عليه صوم من ظهار، يعني اجتمع في حقه إيش؟ واجبا، فأدى ذلك قبل أداء ما وجب عليه من قضاء الأيام التي عليه من صوم شهر رمضان. جاءت الحاضرة وأنا أديتها قبل أداء التي إيش؟ التي علي، وهي المنسية. قال: أو بدأ بأي ذلك بدأ به، اللا إعادة عليه، وكان مسيئا في تأخير ما وجب عليه فكذلك الصلاة، فكذلك الصلاة. فكأن غيره يقول: وكان مسيئا، كان مسيئا مع إيش؟ مع يعني تصحيح، مع تصحيح الصلاة، ولا يلزمه بالإعادة. يقول: وكان مسيئا. أما الشافعي يقول: ليس مسيئا، صحيح يستحب له أن يرتب لكن ليس واجبا عليه. فهذا بالنسبة للمسألة الأولى. وأما المسألة الثانية، قال: ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى، يعني وهو يصلي العصر، يصلي مع الإمام، تذكر أن عليه الظهر، ماذا يفعل؟ ثلاثة أقوال للأئمة نلخصها أولا ثم نذكر ما ذكره ابن المنذر. أبو حنيفة ومالك: الحاضرة تبطل فيصلي الفائتة أولا ثم يصلي الحاضرة، وذلك لأن الترتيب عندهم فرض. يعني هذا الذي ذكر خلاص تبطل الصلاة، تبطل الصلاة التي هو فيها، إيش يسوي؟ يخرج، يخرج يصلي الظهر، بعدين هو نصيب اللاحق معهم، لاحق ما لاحق يصلي بعد العصر. هذا قول مالك وأبو حنيفة. أنت أمام هذا الاختلاف يعني بين الفقهاء، ما الذي يحكم في هذا الاختلاف؟ كل واحد يقعد ينتصر لقول إمامه يزيد الخلاف. نعم. القول الثاني الشافعية قالوا يتم الحاضرة ثم يقضي الفائتة، ويستحب له إعادة الحاضرة لأن الترتيب عنده مستحب. خلاص الرجل يكمل بعدين يصلي الظهر، ولو أراد أنه يصلي العصر بعده يصلي، لكن ليس واجبا عليه. الإمام أحمد قال يتم الحاضرة، ما قال تبطل، قال يتم الحاضرة ثم يقضي الفائتة ثم يعيد الحاضرة وجوبا لأجل الترتيب. طيب يا إمام الآن صار الرجل صلى 6 صلوات في اليوم، خلينا أنا إنسان ما أعرف شيء، بس أنا هذا غير مقتنع. الآن صار الرجل يصلي 6 صلوات، وأي إنسان ربما لو جاء أي إنسان ما عنده شيء من العلم يقول يا جماعة الآن خلتنا أصلي 6 صلوات في اليوم، كيف نرد عليه؟ عندنا حديث يفصل في النزاع. طيب الآن لما نقول عندنا حديث، يجي واحد يقول لك روح أنت لا تفصل في النزاع بين الأئمة، طب ماذا نعمل؟ خلينا مختلفين؟ ما هو الحديث أيها الإخوة؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، في التكملة يا شيخ، لا كفارة لها إلا ذلك. ومعنا إمام، الإمام النووي ماذا قال عند هذا الحديث؟ قال معناه لا يجزئه إلا الصلاة مثلها، ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر. لأن هؤلاء أئمة، واحد جاء قال لما قلنا هذا الكلام لإنسان عامي والعوام يفهمون، قال خلاص والله كلام الإمام النووي سليم أنا بمشي معه، نقول له لا 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 لازم ترجع للأئمة وتشوف لك واحد تقلده. فهذا اختلاف في هذه المسألة. قال ابن المنذر اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها. القول الأول فقال الطائفة يفسد عليه صلاته التي هو فيها، عرفنا أن قول أبي حنيفة ومالك، ولكن يصلي الصلاة التي ذكرها ثم يصلي الصلاة التي كان فيها. هذا قول النخعي والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد، وقال الأوزاعي إذا دخل مع الإمام في العصر فذكر الظهر يجعل صلاته معه سبحة، هذه بعد سبحة قاعد يصلي السنة وهو عليه فريضة. لكن ربما، طبعا احنا نقول ربما بس كلام، وربما يقول حتى يعني ايش، حتى ما يخرج خلاص يصلي معهم، يعتبر هذه نافلة، وبعدين لما يخلص النافلة يرتب صلاته. قال ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر. قول الثاني وقال الطائف يصلي الصلاة التي دخل فيها ثم يقضي الفائتة، وليس عليه أن يعيد الصلاة التي صلاه وهو ذاكر للفائتة. هذا قول طاووس والحسن البصري وبقال الشافعي وابو ثور. قال وفيه قول ثالث، قاله الحكم، من الحكم؟ أنتم الآن كم سنة يا إخواني؟ قال الحكم هو الحكم بن عتيبة وحماد. حماد من؟ حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة الذي لزم أبو حنيفة 18 سنة. طيب وحماد أخذ الفقه عن من؟ أخذ الفقه عن إبراهيم النخع. قال إن ذكرها قبل أن يتشهد أو يجلس مقدار التشهد، إذن صلاته ما تم. قال ترك هذه وعاد إلى تلك. وإن ذكرها بعد ذلك، يعني تشهد أو جلس مقدار التشهد، لأن عندهم التشهد ليس بواجب، قال اعتد بهذه وعاد إلى تلك. ليش اعتد؟ لأنه إذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته، صحيح يا شيخ؟ أيوة، إذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته. إذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته. والتسليم إيش؟ ليس بركن عندهم. وثبت عن ابن عمر أنه قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعد الصلاة الأخرى. فإذا سلم الإمام يعني هذا إيش؟ يؤيد قول الأوزاعي إنه ما يخرج يعني، فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعد الصلاة الأخرى. وبه قال مالك بن أنس والليث بن سعد ويحيى بن عبد الله بن سالم، هذا أول مرة يذكر. يحيى بن عبد الله بن سالم ابن من؟ ابن عبد الله بن عمر، هذا حفيد سالم بن عبد الله، توفي 153 من الهجرة. ثم ذكر الإسناد عنه، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الله بن عمر العمري المكبر ومالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال من نسي صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعد الصلاة الأخرى. هذا روى عبد الرزاق والطحاوي. وانظر الثمر، الأول صفحة 110 فقد روي هناك مرفوعا وضعفه الشيخ مرفوعا. قال هذا، قال الشيخ الألباني هذا حديث ضعيف ضعفه موسى بن هارون الحمال الحافظ. وقال أبو زرعة والبيهقي الصحيح أنه موقوف. ونقل هنا ما ذكره الإمام النووي في المجموع، قال واحتج أصحابنا بأحاديث ضعيفة أيضا. والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها، تأملوا، إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها، فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر والله أعلم. هذه كلها كلمات تعتبر قواعد للتفقه، ويمكن أن تكون رسالة منهجية يعني في غاية الإتقان. قواعد التفقه من خلال إيش؟ أقوال الأئمة. طبعا هذه درجة تانية. الشيخ الألباني رحمه الله جمع أقوال الأئمة الكبار الأربعة في مقدمة صفة الصلاة. والآن هؤلاء أتباعهم أيضا يمكن أن تجمع من كلامهم كتابا كبيرا. فالأئمة وأتباعهم غير المقلدين كلهم دلونا على الإيش؟ على الأدلة الشرعية. كل هذا يقول لك فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر. طيب يقول حمد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته أربع صلوات يوم الخندق صلاها إيش؟ صلاها مرتبة، صلاها مرتبة، فما الجواب على هذا؟ أنه معلوم أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل إلا إذا كان فعلا يعني واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو اقترن معه أشياء أخرى، وإلا هذا كلام الأصوليين يعني ربما أجمعوا على هذا أن مجرد الفعل لا يدل على الإيش؟ لا يدل على الوجوب. ثم يعني الترتيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم متى قضاها؟ قضاها بعد حتى بعد خروج وقت العشاء، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلماذا لا يرتب؟ ما الذي يمنع من الترتيب؟ نعم، وما في تعارض يعني. نعم. قال حدثونا عن محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أنه قال من نسي صلاة وهو في صلاة فليبدأ بالذي بدأ الله به. هذا رواه أيضا ابن أبي شيبة. وقال أحمد وإسحاق إذا فاته الظهر وهو مع الإمام في العصر فذكرها قال يتم ويعيدها، يتم ويعيدها، لكن ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله يعيدها إيش؟ استحبابا، وهذه يعيدها وجوبا. وقال أحمد في من نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى قال يتم تلك الصلاة ثم يصلي التي نسي ثم يعيد هذه التي ذكرها وهو فيها، يعني الحاضر التي كان يصليها. بل نقلها هنا عن أحمد قولا غريبا، قال وقال أحمد في رجل ترك صلاة متعمدا فرط فيها في شبابه فأراد أن يقضيها، يا ويله، شاب تاب إلى الله عز وجل ومن 15 سنة نسي صلاة، قال فأراد أن يقضيها في نسيانه، ما في فائدة في نسيانه في شبابه، فأراد أن يقضيها فقال يقضيها وما بعدها. ليش؟ عشان الترتيب. 15 سنة قال يقضيها وما بعدها وهو لها ذاك. قيل له وإن كان كذا وكذا سنة، كأن هذا سائل يعني، قال نعم. فالجواب عن هذا أيها الإخوة نقول مثل هذه الاجتهادات للأئمة يعني يرد عليها ولا يقدح هذا في منزلتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بالإعادة. ثم في الثمر صفحة 110 نقل هناك عن أحمد ما يخالف هذا. قال أحمد ولو نسي الفوائد لو نسي الفوائد، صحة الصلوات التي يصلي بعدها. ربما هذا يكون بالنسبة للنسيان. قال وهو لها ذاكر، هنا وهو لها ذاكر، أما هنا قال ولو نسي الفوائد صحة الصلوات التي يصلي بعدها. على كل حال هذا في من ترك صلاة متعمدا، فربما يكون هنا خلاف بين هذا وهذا. نعم، إيه، لكن هو طبعا من أجل الترتيب أيضا، وإلا ما علاقة هذه بالتي بعدها؟ نعم. وقال أصحاب الرأي إذا دخل في صلاة أو لم يدخل، يعني هذا والذي قبله واحد، فذكر صلاة فائتة، فإن كان فاته صلاة واحدة إلى خمس صلوات، يعني صلوات يوم وليلة، فعليه أن يبدأ بالفوات. فإن هو صلى صلاة في وقتها وهو ذاكر للفوات فصلاته فاسدة، طالما أنها خمس فأقل، خمس فأقل. قالوا وسواء ذكر الفوائد بعدما دخل في الصلاة أو ذكرها قبل الدخول فيها ثم دخلها وهو ذاكر لها، طالما أنه ذاكر أن عليه فوائد. أما لو ناسي وخلص خلاص، بدليل أنهم قالوا إذا قعد مقدار التشهد فتمت صلاته. قال إلا أن يذكرها في آخر وقت الصلاة، إن هو بدأ بالفائتة فات وقت هذه فإنه يبدأ حينئذ بهذه التي يخف فوتها ثم يصلي الفوائد، فهذا عذر في تأخير الفوائد أنه إيش سيخرج الوقت. قالوا وإن كانت فوائته ست صلوات فصاعدا، فذكرها في وقت صلاة وقد دخل فيها أو لم يدخل، فبدأ بالتي دخل وقتها قبل الفوائد ثم قضى الفوائد جازت صلاته كلها. ففرقوا بين أن تكون الفوائد يعني خمسة فأقل أو ستة فما فوق. قالوا وإن نسي صلاة واحدة، هذا أيضا، فذكرها وقد دخل في صلاة أخرى، فإن كان بين الصلاة التي نسيها وبين التي دخل فيها خمس صلوات أو أقل فسدت هذه التي دخل فيها وبدأ بالتي نسيها فصلاها ثم صلى هذه، إلا أن يذكرها وهو في آخر وقت هذه يتمها ثم يقضي الفائتة، وإن كان بينها وبين التي دخل فيها ست صلوات فصاعدا لم تفسد هذه التي دخل فيها فيتمها ثم يصلي التي نسيها. قال أبو بكر، بعد هذا أبو بكر يأتيك ويريحك، قال ليس بين أن يكون الفوائد خمسا أو ستا فرق، ولا معنى لتفريقهم بين ما لا يفترق بحج، فإذا لا معنى لتفريق ما لا يفترق، ما لا يفترق لأنه ما في حج على الافتراق. وقال بعض أصحاب الشافعي لا يخلو، من صلى صلاة وعليه غيرها من إحدى منزلتين، إما أن لا يجزئه إلا على الولاء، الترتيب يعني الأول فالأول، أو يجزئه في أي حال صلى صلاة وعليه أخرى، يعني ما في إلا أنه يجزئه على الترتيب أو يجزئه. فلما أجمعوا أنه إن صلى صلاة في آخر وقتها وعليه أكثر من صلاة يوم وليلة، يعني هذا أجمعوا عليه. ليش هذا؟ ليش قالوا عليه أكثر من صلاة يوم وليلة؟ لا الآن ذكر شيئين، أنه إن صلى صلاة في آخر وقتها واحد وعليه، هذا محل الإجماع. ليش؟ لأن لو كانوا أقل من صلاة يوم وليلة عندنا مالك يخالف، وهو يقول أنه يصلي حتى لو خرج وقتها، فإذن هذان، فهذا هو محل إجماعهم. قال أجزأهم، فقال لما أجمعوا على هذا قضى ذلك. قضى هنا بمعنى دل، دل ذلك على ألا تبطل صلاة صليت في وقت لفوات أخرى قبلها، لأن هذه صورة أجمعوا عليها، وهي أن هذه صلاة صلى، هذه صلاة صلى إيش؟ في وقت لفوات أخرى قبلها، فلما صحت هذه الصلاة وأجمعوا عليها فالواجب أن يرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. قال أبو بكر: إذا ذكر رجل صلاة فائتة وهو في صلاة بعدها لم تفسد عليه الصلاة التي هو فيها بذكره الصلاة الفائتة، ولو عمد فدخل في صلاة وهو ذاكر عند دخوله فيها أن عليه صلاة قبلها لم تفسد عليه هذه وأجزأته هذه، وعليه أن يصلي الصلاة التي ذكرها. وقد ركع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرجوا عن الوادي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر وعليهم فرض. عرفتم هذا؟ يقول هم صلوا صلاة تطوع وعليهم فرض قد فات وصحت التطوع، فمن باب أولى أن تصح الفريضة. قال: وإذا جاز أن يتطوع متطوع وعليه فرض جاز أن يصلي فرضا وعليه فرض، والله أعلم. هنا الشيخ الألباني أيضا في المجلد الأول صفحة 108 قال الشيخ: ولو نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب ثم يصلي الصلاة الحاضرة، كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وقد شغل عنهن بالحرب. ثم ذكر حديث أبي سعيد الذي أخرجه النسائي قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل، يعني ساعات من الليل، حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كذلك، ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك، ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال: وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه النسائي، وله شاهد آخر مختصر من حديث جابر متفق عليه. قال: وقد اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين الفوات، فنفاه الشافعية وقالوا إنه مستحب، وبه قال طاووس الحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود، وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة. الثالث وقال زفر وأحمد: الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت. نعم، فإذا قد عرفتم ما في هذا. وطبعا يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر ماذا؟ أنه يمكن أن يرتب مع اختلاف الإيش؟ نية المأموم والإيش؟ والإمام. إنسان مثلا دخل إيش؟ في صلاة العصر وذكر أن عليه صلاة الظهر وهو معذور، فماذا يفعل؟ يصلي وراء الإمام إيش؟ صلاة الظهر، ثم إن يصلي معه صلاة الظهر، ثم بعد ذلك يصلي العصر. وهذا أيضا موجود بالنسبة للمغرب والعشاء سورة مشهورة أنه يدخل وراء الإمام فيصلي المغرب 3 ركعات ويعني ينفصل عن الإمام ثم يدرك معه ركعة من صلاة العشاء. فبقدر الإمكان الإنسان يحاول أن إيش؟ أن يرتب، فإذا لم يرتب فقد عرفتم ما في ذلك. قال جماع أبواب الجمع بين الصلاتين، هكذا يقال جماع بضم الجيم وتشديد الميم، جماع يعني ما يجمع يعني، هذا طبعا كثير عند أبي داود رحمه الله. جماع أبواب الجمع بين الصلاتين، تأملوا أيها الإخوة من أول ما دخلنا في كتاب الصلاة، هذا كله في الأوقات، وهذا مما يدل على أن الوقت هو أهم شروط الصلاة. يعني ذكر في صفحة واحدة ابتداء فرض الصلوات الخمس، وفي حوالي 2 أو 3 صفحات عدد ركعات الصلوات الخمس، ثم كتاب المواقيت ولا زلنا فيه كتاب المواقيت، حتى الجمع بين الصلاتين داخل في مواقيت الإيش؟ مواقيت الصلاة. نعم. قال ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجته بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء. تقول وإيش؟ وأجمعوا على إيش؟ على هذا الجمع. هذا بالإجماع، إجماع الفقهاء. وأما الأحناف فلم يقولوا إلا بالجمع في هذين الموضعين فقط. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم، وهو حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا جعفر عن أبيه عن نعم جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر قال أتينا جابر بن عبد الله فقلت له أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقال تفضل. طبعا هذه الصورة أيها الإخوة التي هي صورة الجمع في عرفة ومزدلفة، فكثير منهم يقول أن الجمع للنسك، وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن الجمع للإيش؟ للسفر. فإذا تبين هذا أن الجمع كان للسفر صار حجة على من منع الجمع لأجل ليش؟ لأجل السفر. قال فذكر الحديث وقال ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فإذا القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقسواء فروحلت له، يعني وضع عليها الرحل، ثم أتى بطن الوادي، بطن الوادي حتى يكون مكان متسع، فخطب الناس، ثم أذن بلال وأقام فصلى الظهر والعصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، فدفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصل بينهما شيئا. فهذا واضح في الجمع بين الصلاتين في هذين الموضعين في عرفة وفي مزدلفة. وذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال حدثنا محمد ابن عبد الله نعم محمد ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. هذا في البخاري ومسلم. ثم قال ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر. هذا في السفر. انظر كيف التدرج. فأول ما بدأ بدأ بالموضع الذي اجتمع أجمعوا عليه، ثم قال الجمع بين المغرب والعشاء في السفر. ولماذا المغرب والعشاء؟ هذا أيضا من التدرج، يعني الجمع بين المغرب والعشاء يعني في الصحيحين، لأن هذا في الصحيحين، وسيأتي الجمع أيضا بين الظهر والعصر. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل في السير أو عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. هذا رواه الإمام مسلم برقم 703، وهذا مر علينا في كتاب صلاة المسافرين. وها هنا يعني تعليق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء، فبعضهم قال لا يجمع إلا وهو إيش؟ ها؟ سائر ماشي يعني. أما إذا كان نازلا نازل أيام قالوا لا يجمع، استدلوا بإيش؟ إذا عجل في السير. فنقول مسألة الجمع وهو نازل أم وهو سائر فيها ثلاثة أحاديث. حديث ابن عمر هذا مقيد بإذا عجل في السير، يعني مقيد بالسير. وحديث ابن عباس عند البخاري برقم 1107 أيضا فيه إذا كان سائرا. وحديث أنس مطلق، والبخاري ترجم مطلقا قال الجمع بين الصلاتين ولم يقل وهو سائر، هذا من فقه البخاري، فلم يعمل بالتقييد هنا. البخاري ترجم مطلقا إشارة إلى العمل بالمطلق. لماذا هنا قدمنا المطلق على المقيد؟ لأن المقيد فرد من أفراد المطلق، وهذه قاعدة أصولية. إذا كان الخاص فردا من أفراد العام أو المقيد فردا من أفراد المطلق فالأول لا يخصص والثاني لا يقيد، هذه قاعدة مهمة. وقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين، فكثير من الصحابة والتابعين قالوا يجمع ولا يشترط أن يكون سائرا. ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهد لم يشرط أن يكون سائرا. وفي حديث معاذ بن جبل في صحيح أبي داود 1065 أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. خلي بالك، ثم خرج ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. قال الشافعي في الأم قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا. احنا احنا في كل مسألة نكون مع إمام صاحب محمد، هنا مع الشافعي، مرة مع أبو حنيفة مرة. وقال ابن عبد البر في هذا: أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير، وهو قاطع للالتباس. فالآن هذه مسألة الجمع، وهو نازل أو وهو سائر، ويعني ربما يشير إليها ابن المنذر رحمه الله. قال أبو بكر: ولعل بعض من لم يتسح في العلم. لماذا لم يتسح في العلم؟ الذي يجيب ها؟ لماذا لم يتسح في العلم ها؟ ما شاء الله عليك أبو صلاح، أنا كاتب هنا: نعم والله قيدتهم المذاهب. فتقيد بالمذاهب فلم يتسح في الإيش؟ فلم يتسح في العلم. وللأسف يزعمون المتحرر من التقليد يقولوا هذا إيش؟ يقولون هذه فوضى. قال الذي يدرس يدرس الفقه عن طريق أبواب البخاري يقولون هذه فوضى. قال أبو بكر: ولعل بعض من لم يتسح في العلم يحسب أن الجمع بين الصلاتين في السفر لا يجوز إلا في الحال التي يجد بالمسافر السير، وليس ذلك كذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر وهو نازل غير سائر. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا هشام عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان لا يروح حتى يبرد. يعني كان لا يروح حتى يبرد، يعني ما يمشي حتى يبرد الجو من الحر، ويجمع بين الظهر والعصر. فإذا أمسى جمع بين المغرب والعشاء، هذا رواه مسلم. وانظر السلسلة الصحيحة برقم 164 وما تحتها من الفقه، وخاصة ما نقله عن الإمام الهمام ابن تيمية رحمة الله عليه. 164 عنوان الشيخ: قال جمع التقديم. قال الشيخ: جمع التقديم. كان صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلىها مع المغرب. هذا في الصحيح 64 وهو عند أبي داود. ثم قال الشيخ: فقه الحديث فيه مسائل: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ولو في غير عرفة ومزدلفة، ردا على الأحناف، وهو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفي، وقد تأولوه بالجمع الصوري. وقد تأولوه، يعني قالوا هذا الحديث جمع صوري. كل الأحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير مزدلفة وعرفة قالوا جمع صوري. يعني جمع صوري يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصليها في وقتها ثم يصلي العصر في أول وقتها، يبقى مقربين من بعض، بس هذه في وقتها وهذه في وقتها. هناك أحاديث كثيرة ترد قولهم بالجمع الصوري، أحاديث كثيرة. مثلا حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم: أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهم. أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، إذن دخل وقت العصر ثم يجمع بينهما، إذن ليس جمعا صوريا. وحديث معاذ الذي قرأناه الآن، إذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر. فهذه المسألة الأولى، والجمهور ردوا عليهم. ومن المسائل أيضا أن الجمع كما يجوز تأخيرا يجوز إيش؟ يجوز تقديما. وبه قال الإمام أحمد وأحمد الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق. المسألة الثالثة أنه يجوز الجمع في حال نزوله كما يجوز إذا جد به السير، وقد ذكرنا. وطبعا ها هنا ابن القيم قال كلاما لا يلتفت إليه في الزاد، لأنه كان يصنفه وهو مسافر. قال ولم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضا. فهذا يعني ربما يكون غاب هذا عن ابن القيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والجمع على ثلاث درجات، والجمع على ثلاث درجات، الجمع على ثلاث درجات. الدرجة الأولى قال أما إذا كان سائرا في وقت الأولى فإنما ينزل في وقت الثانية، يعني جمع تأخير. فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر. وأما طبعا هذا الرتبة الثانية. وأما إذا كان وقت الثانية سائرا أو راكبا فجمع في وقت الأولى، فهذا نظير الجمع بعرفة وكما في حديث معاذ. قال وأما إذا كان نازلا في وقتهما جميعا، يعني في وقت الأولى قاعد وفي وقت الثانية قاعد نزولا مستمرا، قال فهذا ما علمت وروي ما يستدل به عليه إلا حديث معاذ هذا، فإن ظاهره أنه كان نازلا في خيمته في السفر، وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل إلى بيته. قال وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر، بل يفعل للحاجة. هذا هو الفرق بين الجمع والقصر. القصر سنة، وأما الجمع فإنما يفعل للحاجة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا في منى في أيام حجه لم يجمع، لأنه نزل نزولا مستقرا. فهذا هو الأولى، فإن إذا كان في سفر ونزل نزولا مستقرا فلا يجمع إلا للإيش؟ إلا للحاجة. ونقف عند قول ابن المنذر فدل قوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.